المباحات التي لا يحتاج إليها. قد يقول قائل: المباحات لماذا تترك؟ الإكثار من المباحات وتمرين النفس عليها وتعويد النفس عليها لا شك أنه أنها تكون وصف ملازم لهذه النفس، بحيث لو طلبها فلم يجدها من بابها من أبوابها المباحة لا شك أن النفس تستدعيه إلى أن يطلبها من الوجوه التي فيها شيء من الكراهة. إذا لم يجد في الأمور في الأبواب التي فيها الكراهة وتساهل في أمور الشبهات ثم بعد ذلك قاده ذلك وجره إلى ارتكاب المحرمات، ولهذا كان السلف يتركون كثير من المباحات خشية أن يقعوا أو يجرهم الاسترسال في هذه المباحات إلى انتهاك المحرمات، لأن النفس راغبة. إذا رغبتها راغبة، لكن إذا ترد إلى قليل تقنع. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس لا شك أنها تحتاج إلى الوقوف، إلى أن تؤطر وتقصر على ما لا يمكن تجاوزه. فإذا ترك المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضل المباحات التي لا يحتاج إليها فإن هذا كله مما ذكر لا يعني المسلم. المحرمات لا تعنيه، المكروهات لا تعنيه، ليس بحاجة إليها. إذا ترك فضول المباحات لم يحتاج للمكروهات، وإذا ترك المكروهات ففراره عن المحرمات من باب أولى، والمسألة توفيق من الله جل وعلا وبذل من الإنسان وسعي من الإنسان. سعي من الإنسان، الإنسان إذا فطم نفسه عن بعض المباحات التي لا يحتاج إليها لا شك أنه سوف يوفق إلى ترك المكروهات فضلا عن المحرمات. إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، كمل إحسانه وتم إيمانه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله جل وعلا كأنه يراه. نعم، ما الذي دعاه إلى ترك هذه المباحات؟ وما الذي حمله على ترك المكروهات والمحرمات؟ مراقبته لله جل وعلا. هذه المراقبة بعد أن راقب الله جل وعلا في ترك المباحات، ترك ذيل المباحات، لا أقول جميع المباحات لأن الله أحل الطيبات، ترك الفضول من المباحات والمكروهات والمحرمات الذي دعاه إلى ذلك المراقبة لله جل وعلا. هذه المراقبة إذا تولدت عند الإنسان، نعم، هي درجة الإحسان، هي درجة الإحسان، وهذه الدرجة أن يعبد الله جل وعلا كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاع عليه فقد حسن إسلامه. يعني الأكمل أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، تستحضر هذا. إن لم تستبع استحضار هذا والمسألة إعانة من الله جل وعلا، استحضر أن الله جل وعلا مطلع عليك وحاسب نفسك وراقب ربك في أي عمل تريده. فمن عبد الله على استحضار قربه منه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه بالإسلام وليشتغل بما يعنيه فيه. وما يعنيه. كثير من الناس جهودهم يضيع أكثرها في لا شيء لا شيء. تجد سائر في الطريق يخف هذه العمارة لو أن لونها كذا كان أفضل، لو أن الحجر من هنا، لو أن نعم يضيع عمره بهذا. فلان لو عمل كذا، لو قدم كذا، لو أخر كذا، أنت عليك بخصوصة نفسك، لست مسؤول عن غيرك. نعم أنت مكلف بدعوة الآخرين، بإرشاد الآخرين، بتوجيه الآخرين، نعم في منعهم مما يضرهم مكلف بهذا، لكن الأمور التي لا قيمة لها، التي ليست من المقاصد وليست مما خلقت من أجله، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذا حقق المسلم منزلة المراقبة واستحضر قرب الله منه استحيا منه. يعني لو تصورنا أن الزاني وهو يزاول هذه الفاحشة يستحضر أن الله جل وعلا مطلع عليه، من أقدم على هذه المعصية؟ لو استحضرنا أن المرابي وهو يعقد الصفقة يستحضر أن الله مطلع عليه وأنه يزاول حرب الله جل وعلا، ما أقدم على هذا العمل. لكن الذي يقود إلى هذه الأمور الغفلة، والغفلة عقوبة من الله جل وعلا، سببها ما يغطي القلوب من غشاوة الذنوب، من غشاوة الذنوب، هذا هو الران. إذا حقق المسلم منزلة المراقبة واستحضر قرب الله منه استحيا منه وترك ما يسخطه، بل ما لا يقرب إليه، واهتم بما يقرب منه حتى تقر عينه بعبادته، حتى تقر عينه بعبادته ويأنس بمناجاته ويستوحش من غيره. يعني نسمع في سير المتقدمين التلذذ من مناجاة الله، الوحشة من مجالسة المخلوقين. أظن هذا ضرب من الخيال. لماذا؟ لأن الإنسان يؤدي هذه العبادة على وجه قد لا يكتب له من أجلها شيء، يأتي بشروطها وأركانها لكن لا يحضر قلبه في جزء منها، لا يحضر قلبه في جزء منها. مثل هذه العبادة يتلذذ بها صاحبها، يرتاح بها المتعبد. هذه الصلاة التي يكبر تكبيرة الإحرام ويسلم ولا مستحضر منها شيء، مثل هذه العبادة يتلذذ بها صاحبها، تلذذ بمناجاة ربه إذا سجد انطرح بين يديه. أبدا، تجده متى ينتهي من أداء هذه العبادة، والآن وجدت الساعات في جدران المساجد، تجد الإنسان ينظر إليها من دخوله من تكبيرة الإحرام إلى السلام وعينه في الساعة متى ينتهي. لماذا؟ يروح يستانس مع فلان وعلان، عكس ما عليه سلف هذه الأمة من أنسهم بالله وتلذذهم بمناجاته واستيحاشهم من غيره، والله المستعان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. أقول إذا حقق المسلم منزلة المراقبة واستحضر قرب الله من استحيا منه وترك ما يسخطه بل ما لا يقرب إليه واهتم بما يقرب منه حتى تقر عينه بعبادته ويأنس بمناجاة ربه ويستوحش من غيره، كما حصل ذلك لسلف هذه الأمة، بخلاف من غفل عن مراقبة الله جل وعلا فإنه لا يتلذذ بعباده بل تثقل عليه ويأنس بغيره، وهذا أمر مشاهد مجرب. هذا الحديث كما قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى أصل عظيم من أصول الأدب، أصل عظيم من أصول الأدب. وأعني بالأدب الأدب الشرعي، المراد بالأدب هنا الأدب الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما تعارف عليه الناس من تسمية العلم القسيم للتاريخ وغيره من العلوم بعلم الأدب اللي هو أدب يسمونه أدب الدرس لا أدب نفس. هذا العلم المسطر في كتب غالبها لا يسلم من قلة الأدب، بل من فقد الأدب. جل كتب الأدب مع الأسف الشديد لا يسلم من فقد الأدب من المدونة السخرية والاستهتار وإيراد ما ينافي الفضائل من أخبار المرجان وقصصهم التي يستحي العاقل من قراءتها بمفرده، فضلا عن ذكرها وروايتها كالأغاني وغيره من الكتب التي سندت بها الصحف. فالحديث كما قال ابن رجب أصل عظيم من أصول الأدب. وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح مع الأسف الشديد أن يوجد من يروج لمثل هذا الأدب الناجم وينعى على من يتكلم فيه أو يهذب كتبه، نعم، ينتقد بعض الأدباء المعاصرين، ينتقد كتاب زهر الآداب الحصري. هذا الكتاب من أنظف كتب الأدب، يقول أنه أغفل جانب نجوم، جانب مهم من جوانب الأدب الذي هو النجوم، أغفل جانب مهم من جوانب الأدب، يقول الحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص. هذا كلام عاقل، هذا كلام عاقل يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة. هذا كلام أقل أحوال المسافرة. الحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص. يقول أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول أن بعض الغي رشد. هذا أدب؟ هذا سوء أدب. فالحديث أصل عظيم من أصول الأدب. وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية القيرواني في زمانه أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. يعني من يلتزم هذا الأدب النبوي يكون خير أو يصمت، هذا يرتاح من أمور كثيرة. ويرتاح من أو يسد على نفسه باب عظيم من أبواب كسب السيئات، يقول خيرا ولكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختصر الوصية لا تغضب. وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث منطوقه يدل على مدح ترك ما لا يعني، منطوق الحديث يدل على مدح ترك ما لا يعني، مفهومه يدل على الحث على اشتغال الإنسان بما يعني. يعني إذا مدح في ترك ما لا يعني فمفهومه، مفهوم المخالف لهذا الخبر، أنه يمدح بفعل ما يعنيه. الحث على استغلال الإنسان ما يعنيه من أمور الدين والدنيا. فالحديث المنطوقي ومفهومه من جوامع الكلم التي تجمع خير الدنيا والآخرة. يقول الطوفي: واعلم أن كل شيء فإما أن يعني الإنسان أو لا يعني، وعلى التقديرين، إما أن يعني الإنسان أو لا يعنيه، وعلى التقديرين فإما أن يفعله الإنسان أو يتركه، فهي أربعة أقسام. يعني قسمة منطقية تمامها أربعة أقسام، ذكر منها اثنين. القسم الأول فعل ما يعني وترك ما لا يعني، وهذا وهما حسنان، يعني فعل ما يعني وترك ما لا يعني هذان حسنان. يقول الثاني مقابله: ترك ما يعني وفعل ما لا يعني وهما قبيحان. ترك الثالث والرابع بالعلم بهما أنه يتجاوز. تتميم القسم الثالث فعل الأمرين، فعل ما يعني وما لا يعني، هذا حسن من وجه قبيح من وجه. الرابع ترك الأمرين، ترك ما يعني وما لا يعني، وهذا أيضا قبيح من وجه حسن من وجه. إذا عرفنا هذا فمما لا يعني فضول الكلام، فضول الأكل، فضول النوم، فضول النظر. الفضول بعمومها لا تعني المسلم، والخطرات الهواجس الأماني كلها لا تعني المسلم التي تحول دون الإنسان وتحصيل ما ينفعه في معاشه ومعاده، وهي من أعظم مداخل الشيطان إلى قلب العبد. فمن يفتق لترك ما لا يعني من الكلام من المباح فضلا عن المحرم من الغيبة والنميمة وغيرها، لا شك أن هذه علامة لإرادة الخير بالإنسان. ومن كلام الثلاث من علم أن كلامه من عمله قل كلامه في إلا فيما يعنيه إلا فيما ينفعه فليقل خيرا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهو كما قال: فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى. وقد خفي هذا على معاذ بن جبل رضي الله عنه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا آخذ بما نتكلم به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه زعلان. ومع الأسف الشديد أن حال كثير من المسلمين اليوم، بل يوجد في طلبة العلم مع الأسف الشديد من وظف نفسه للقيل والقال فيما لا يعني. يقول ابن رجب: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأما من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقال: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته. فإن الإنسان يزرع في هذه الدنيا بأقواله وأعماله. يقول: فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات السيئة، يعني فاختر لنفسك، يزرع بقوله وعمله الحسنات السيئة، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وحديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل النار النطق، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك بالله جل وعلا، وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل. ويدخل فيها القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك، قول على الله بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم بكذب هذا حلال وهذا حرام، يعني الفتوى بغير علم تدخل بقولا أولية مثل هذا. ولو لم يكن في الباب إلا قوله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الأمر ليس بالسهل، ليس بالهين. احفظ لسانك. ويدخل فيها شهادة الزور التي عادلت الإشراك لله عز وجل، ويدخل فيها القذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية، لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. هل يمكن أن يفك زنا عن قول مثلا؟ ما يمكن. هل يفك ربا عن قول؟ ما يمكن. فأكثر ما يورد الناس المهالك هو القول، لأنه قد يوجد دون فعل، والفعل لا يمكن أن يوجد دون قول. وفي حديث معاذ السابق الذي سبق بعضه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة ويباعده فيه عن النار، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن عظيم لكنه يسير على من استره الله عليه، فأخبره بشرائع الإسلام المدخلة الجنة. قال بعد ذلك: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذين من يتكلم به الحديث. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. ففي هذا بيان خطر اللسان، وأنه هو الذي يوقع في المهالك، وأن ملاك الخير في حفظه حتى لا يصدر منه إلا ما هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه، ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام كما تقدم ذكره: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وثبت في الحديث الصحيح: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا الحديث الصحيح، يعني ما أحد كلام. فالأمور خطيرة جدا، فليحذر المسلم لا سيما طالب العلم من الوقيعة في الناس، لا سيما في أهل العلم. أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. عذاب القبر بسبب أمرين: الاستيذاء من البول، والنسب النسب النميم، والنميم القول من خصائص النسان. فليحذر طالب العلم من الوقيعة في الناس لا سيما أهل العلم. والملاحظ أن من يعتني بذلك ويتصدى له أنه في الغالب يحرم بركة العلم والعمل، عقوبة من الله جل وعلا، ويصين له الشيطان أنه على صغر شرح وتعديل والكلام في فلان وعلان. هذا يا أخي، إن أهل العلم إنما جوزوا الكلام في الرواة من شرح والتعديل من أثر المترتب على ذلك، بل أوجبوه. لماذا؟ لأنه لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا. لكن جرحت فلان أو علان من أناس لا دخل له من قديم ولا جديد في رواية، أنت الآن عرضت نفسك، فاحفظ لسانك أخي. وأما فضول الأكل فلا شك أن الإنسان إذا أكثر الأكل فقل بدنه وعاقه ذلك عن تحصيل الفضائل، وجره إلى الإخلاج إلى الراحة والكسل، وكثر نومه وحرم بسبب ذلك النشاط من عبادة. فمن كان هذا وصفه لا شك ما يستثقل العبادة من الصلاة والصيام وغيرهما ما يقرب إلى الله عز وجل. والنوم، النوم لا سيما الذي يعوق عن تحصيل الفضائل سببه الأكل، فحضور هذا يجر إلى حضور هذا، وكلاهما مذموم. وأما السهر فهو مكروه شرعا، والمذموم سببه، المذموم من النوم سببه كثرة الأكل. قد يكون للسهر نعم سبب، قد يكون له دخل في كثرة النوم، لأن الإنسان إذا سهر في الليل وطال الكلام وأمضى ليله بدون فائدة فإنه لا شك أنه يعاقب بأن ينام اليوم التالي ولا يفيد منه. والسهر كما معروف مكروه شرعا، فكان عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء. والمذموم من النوم هو القدر الزائد على ما يحفظ الصحة ويعين على الطاعة، والكلام في هذا يطول جدا. أما فضول النظر أيضا لا شك أنه يقود إلى ما لا تحمد الأكباح، لا سيما النظر إلى المحرمات. وقد كان الناس منهم المبتلى بالنظر إلى النساء، والنساء خروجهن قليل والمبتلى بهذا قليل. لكن الآن بعد انتشار هذه الآلات ودخولها في أعماق البيوت، هذه ابتلي بها كثير من المسلمين مع الأسف الشديد، بل يوجد من كبار السن من ابتلي بمشاهدة هؤلاء النسوة العاريات المومسات. الإنسان يستثقل ويستفجر دعوة أم جريج عليه ويقع فيها بكل ليلة، لا يريد حتى يرى وجوه المومسات تبدو هذا ليل نهار يضحك وجوه المومسات. الأمر ليس بالسهل، وقد عوقب كثير من المسلمين بالتخلف عن الصلوات بسببها. تجد من قناة إلى قناة إلى يخرج في الصلاة. كبار سن عمار مساجد في 70 و60 و70 كانوا عمار مساجد ابتلوا بالسهر مع هذه القنوات، ومع ذلك الآن يتركون صلاة الفجر مع الجماعة. هذه عقوبات، هذه الإنسان خطر أن يفتن في آخر لحظة إذا ابتلوا بمثل هذه الأمور. وأن الخطرات والهواجس والأماني التي تعوق عن ذكر الله عز وجل بحيث يشغل الإنسان بها عن ذكر الله عز وجل والتفكر في عظمته وبديع صنعه فأمر خطير جدا. وكذلك الأماني التي تعوق عن الاستعداد ليوم المعاد، كما جاء في الحديث الصحيح: شب ابن آدم ويشب معه خصلتان أو منه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل، فمن أطال الأمل لا شك أنه يسيف في العمل، فإذا جاءه أمر الله بغتة ندم ولا تساعة من ذا. فحري بالمسلم لا سيما طالب العلم أن يشمر في طلب ما يرضي الله عز وجل ويقرب إليه، ويترك ما لا يحتاج إليه من هذه الأمور. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا الكلام العلمي المؤصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعله سببا في رفعة درجاته وحط سيئاته، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يجعل هذا الكلام في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيستفيدون منه. وقد وردت أسئلة كثيرة جدا، وهذه تدل على تفاعلكم، وفقكم الله وصدقه. أعتذر من الغالب الكثير لأن الوقت ضيق ولا نستطيع إلا أن نطرح عددا محدودا. وهذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ورد عن بعض الصحابة قولهم إذا سئلوا في أمر أوقع هذا، فإن وقع حدثوا فيه بما يعلمون، وإن لم يقع قالوا دعوه حتى يقع، فهل يدخل هذا في ترك ما لا يعني؟ وما حكم الاشتغال بمعرفة أحكام ما لا يتعلق بالذمة أو ما لم يقع؟ وهل يعتبر ناقل الفتوى من القائل على الله بغير علم؟
أما ما عرف عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين من تدافعهم الفتوى لعلمهم بخطرها وعظم شأنها، فالمفتي موقع عن الله جل وعلا، فإذا وجد من يلوم بها ويقوم بها ويسقط الواجب فعلى الإنسان أن يدفعها. ومن وجوه الدفع أن يقال للسائل إذا كان السؤال لا فائدة عملية من ورائه أن يسأل هل وقع أو لم يقع، وهذا وجه من وجوه الدفع. أما إذا كان السائل من طلاب العلم الذي يريد أن يعرف هذه المسألة وما تفرعت عنه ويقيس عليها نظائرها، كما وجد من العلماء الأئمة المتبوعين في كتبهم وكتب أتباعهم من تفريع مسائل وتشطيط مسائل لتمرين الطلاب عليها، هذا لا بأس به والحادث داعية إليه. لكن إذا عرض من السائل أنه لا يستفيد من هذا السؤال يصرف عنه بما هو أهم منه. فإذا سأل شخص أمر لا يحتاجه أجيب بما يحتاج إليه بقدر الإمكان، وهذا يسمونه الأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم قد يسأل الإنسان سؤال ليس بحاجته. سأل طفل في الثالثة الابتدائي، سأل أحد الشيوخ قال: ما حكم حلق شعر الصدر؟ طفل حكم ما حكم حلق شعر الطفل؟ لا ما بعد صالح، قال أنت هذا السؤال لا ينفعك ولا يفيدك، فاسأل عما يفيدك. لماذا هذا السؤال؟ تعرف أنه ليست واقعة نابلة لا يجوز كتم العلم فيها، هذه كتمها فيها منبوحة. فكون الإنسان يصرف عن سؤاله إلى ما هو أهم منه، لا سيما إذا ظهر من السائل أنه لا علاقة له بالسؤال أو لا يعنيه السؤال، كالعامي أن أحد الناس يسأل في مسائل عملية كبرى قد يكون فيها مصير للأمة بكاملها، يسأل واحد من أفراد الناس يصرف هذا السؤال لإنسان لشخص له دور له أثر إذا عرف الجواب، فيصرف إلى ما يعنيه. والسؤال يدخل الذي لا يعني الشخص يدخل دخولا أوليا في حديث اليوم. من حسن إسلام المرء تركه. قد يجاب بعض الناس إذا سأل بعض الأسئلة أن يقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ويجاب بهذا لأن هذا الأمر لا يعني. أما ناقل الفتوى إذا كان المفتي الأول ممن تبرأ الذمة بقوله فناقل الفتوى مأجور مشيع للخير. أما إذا كانت الفتوى ممن لا تبرأ الذمة به أو من ما هو من زلات العلماء فهذا لا شك أنه إشاعة لمثل هذه الزلات ولا يجوز. نعم
أثابكم الله. وهذا سائل يقول كثيرا من الشباب الذين يشتغلون بطلب العلم ضعفت همتهم وخفت عزيمتهم بسبب الظروف الراهنة والمصائب الحالة على المسلمين وصرنا نسمع عبارات منها قول بعضهم إلى متى تقرؤون هذه الكتب القديمة وإخوانكم يقتلون في كل مكان إلى آخر مثل هذه الأقوال فما توجيهكم حفظكم الله.
هذا الأسلوب أسلوب تخذيل لأن الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام لم يسعى إلى حل ينفع الأمة ويخرجها من مأزقها أبدا. هو يردد هذا الكلام ليخذل من شمر لطلب العلم وليس بيده حل آخر ولا أنفع للأمة بكاملها من الرجوع إلى دين الله جل وعلا وإلى كتابه إلى دستورها العظيم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة فيه الخروج من جميع الفتن مخرج من جميع الفتن. فإذا تركنا كتاب الله جل وعلا وتعلقنا بتحليلات صحف وأخبار إذاعات وقنوات ماذا نجني من ضياع الوقت في هذه الأمور التي نظن أننا على ثغر نتابع الأخبار لا نقدم ولا نؤخر. لكن هل طالب العلم أن يعنى بما هو بسببه من طالب العلم وتحصيله وإصلاح نفسه وإصلاح من تحت يده من يستطيع إصلاحه؟ هذا هو الواجب في مثل هذه الظروف والالتفات إلى أهل العلم والالتفات حولهم والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسلف هذه الأمة.
أثابكم الله. كثيرة الأسئلة التي صدرت بمحبتك في الله يا فضيلة الشيخ
حبكم الله لله.
وهذا سائل يقول ما رأيك بمن يستشهد بهذا الحديث على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء الأمر به والتأكيد عليه حتى عده جمع من أهل العلم ركن من أركان الإسلام. من رأى منكم منكرا فليغيره. هل نستطيع أن نقول هذا لا يعنينا؟ هل يستطيع مسلم أن يقول هذا لا يعنينا مع قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر؟ مع هذه النصوص يستطيع ساذج فضلا عن طالب علم أن يقول هذا الأمر لا يعنينا ليدخل في حديث من حسن الإسلام وتركه ما لا يعنيه؟ هو يعنيك بالدرجة الأولى لا سيما إذا رأيت هذا المنكر. الحديث من رأى منكم منكر المنكر يعني كل من رأى فهو مأمور بتغييره. لكن التغيير يختلف من شخص إلى شخص. من الناس من يستطيع تغيير بيده يلزمه ذلك. من الناس من لا يستطيع تغيير اليد ينتقل مثلا على المرحلة الثانية يغير بلسانه. منهم من لا يستطيع تغيير بلسانه يختلف بتغيير القلب على أن لا يغير منكر بما يترتب عليه منكر أعظم منه. المسألة تحتاج إلى سياسة شرعية. أما كون المنكر لا يعنينا هذا كلام مو صحيح. يعنينا بالدرجة الأولى نحن مأمورين بتغييره. كل من رأى المنكر مأمور بتغييره إلى أن يتغير المنكر ويأثم من لا يغير المنكر. الأمر الثاني أن المنكر لا سيما المنكر الظاهر سبب لهلاك الجميع. فإذا كثر الخبث وانتشر ولا يوجد من يغيره ولا من ينكره هلك الناس. أنهلك وفيهم الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا تتابع الناس على عدم الإنكار وتواطؤوا على ذلك وشاءت المنكرات وانتشرت كما يقال بكثير من المعاصي الآن عمت بها البلوى. هل تريدون أن يريد مثل هذا أن تعم البلوى بالزنا؟ أن يريد أن تعم البلوى بالربا بحيث لا يستطيع الناس الانفكاك منه؟ إذا تواطأ الناس على تركه رآه فلان وفلان وعلان وكذا ووقف بشيوعه بينهم بحيث لا يستطيعون دفعه. تواطأ الناس على السقوط على بعض المنكرات التي هي في أعينهم يسيرة استفحلت وانتشرت بحيث صح فيها أن يقال إنها عمت بها البلوى بحيث لا نسقط الإنكار. عموم البلوى بها ضريبة السقوط الأول، ضريبة السقوط الأول. فإذا كان مثل هذا القائل يرى أن الناس لا ينكرون المنكرات، يرى هذا خلا بامرأة وهذا يعقد صفقة ربا وهذا يقذف ولا ينكر، ايش معنى هذا الكلام؟ هذه مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام وأمر الله جل وعلا من قبل ذلك، فلا شك أنها من أعظم المنكرات. وإذا رأى الناس المنكر هم يغيروه ماذا يحدث لهم؟ أوشك الله أن يعمهم بعقابه. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا. نعم
أثابكم الله. وهذا سائل يقول ما رأيك في موقع الدرر السنية على الإنترنت الخاص بالحكم على الأحاديث من خلال أقوال العلماء وهل هو موثوق؟
أنا لا أدخل المواقع ولا أعرف لها، لا أدخل المواقع ولا أعرف لها، لكن ينقل لنا بعض الأشياء من بعض المواقع، لكن ما تصوري ليس بتام عن هذا الموقع فلا أستطيع الحكم عليه.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول هل الحديث عن الأحوال التي تمر بها الأمة وتحليلها ومتابعة أحداثها كما يحصل في العراق وفلسطين وغيرها يوما بعد يوم يعد من ترك ما لا يعني؟
أما الاهتمام بشؤون المسلمين، الاهتمام بأمور المسلمين هذا أمر لا بد منه ولا بد أن يكون الإنسان على اطلاع، لا يكون الإنسان مغيب لا وجود له في المجتمع. عليه أن يطلع لكن عليه التوازن، يطلع اطلاع ينفعه وينفع غيره، يقدم حلول مناسبة. أما يطلع يقتضي ثم الفائدة إيش؟ لا بد إذا اطلع أن يسعى بجهده وطريقته بالأسلوب المناسب لبين ما ينفع في حل هذه المشكلات. أما أن يصرف جهده ووقته ويفني عمره بالاطلاع من دون حل هذا لا ينفع، ينصرف إلى ما هو أهم. فعلى الإنسان أن لا يكون غفل، لا يعرف ما يدور في أمته وحوله، وعليه أيضا أن لا يصرف جهده إلى مثل هذه الأمور التي نفعها الوجود، لا سيما من احاد الناس الذين لا يقدمون ولا يؤخرون، نفعها اقل من الانصراف بالكليه الى تعلم العلم الشرعي والعمل به. نعم
اثابكم الله. وهذا هو السؤال الاخير، يقول فضيلة الشيخ آمن من فضيلتكم أن تضعوا قواعد يوازن الشباب بها بين طلب العلم والدعوة والعبادة والجهاد ومجالات نفع المسلمين وجزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة للتوازن فالعبادة الخاصة عليه أن يعنى بما أوجب الله عليه وما يسدد به ويرقع به خروم هذه العبادات من نوافلها المطلوبة لتكميلها، عليه بالصلوات المفروضة وتكميلها بالرواتب، وعليه بما حافظ النبي عليه الصلاة والسلام عليه وبما حث عليه وما جاء عنه، عليه بالصيام والإكثار من نوافل الصيام من الأيام التي جاء الحث على صيامها، ولا يصرف همه إلى عبادة من العبادات بحيث تعوقه عن غيرها. عليه أن ينوع هذه العبادات، فتنوع العبادات كما أشرنا سابقا من مقاصد الشرع، لكن قد يفتح للإنسان باب يسهل عليه التلذذ بهذه العبادة وينشرح صدره لها ويدخل عليه غيرها يكثر من هذه العبادة ولا ينسى غيرها، مع أن الطالب في دور الشباب عليه أن يتجه إلى العلم، إلى تحصيل العلم، وما علمه يعمل به ويدعو غيره إليه، وعليه أن يكون في أموره متوازنا بحيث لا يتجه إلى العلم الكلي ويترك الأمر والنهي والدعوة ويترك أيضا نوافل العبادات مشتغلا بالعلم. العلم يقولون أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات، لكن يبقى من مسألة توازن، يعني أفضل من نوافل العبادات هل تترك الرواتب من أجل تحصيل العلم؟ لا تترك الرواتب وين من نوافل العبادات من أجل تحصيل العلم. نعم، الذي له عادة يقرأ القرآن في ثلاث وقراءته القرآن في ثلاث تعوقه عن متابعة تحصيل العلم، نقول يا أخي اقرأ القرآن في سبع واصرف بقية الوقت في تحصيل العلم. الذي يصلي اليوم الليلة 100 ركعة، نقول 40 ركعة يزد عليها الشيء اليسير بحيث تصرف بقية الوقت لتحصيل العلم. وهكذا بقية نوافل العبادة، على الإنسان أن يكون في أموره كلها متوازنا. والله المستعان.
في الختام أيها الإخوة الأفاضل، لا يسعنا إلا أن نتقدم لشيخنا بالشكر الجزيل والدعاء الكثير على تكبده مشاق السفر، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعله سببا في سعادته في الدنيا والآخرة. كما لا يسعنا إلا أن نشكركم أنتم أيها الأفاضل على هذا الحضور الطيب الذي يشجع الشيخ الملقي ويشجعنا نحن أيضا في مواصلة المحاضرات وتتابعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.